من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في مسيرة الحياة تتقاطع الدروب وتتعدد الخيارات، ويقف الإنسان أمام مفترقات تتطلب منه حكمة وبصيرة لاتخاذ القرار الصائب. إن فن اتخاذ القرار ليس مجرد مهارة دنيوية، بل هو نهج قرآني وسنة نبوية ترشدنا إلى السبل المثلى في اختيار ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فبالتأمل في آيات الله والتدبر في سنن نبيه نجد المنهج القويم الذي يضيء لنا دروب الحيرة ويمنحنا اليقين في خطواتنا. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا متابعينا في كل مكان أن نقف في تلك الحلقات عند معاني وقيم اجتماعية وحياتية يومية نستخلص منها الدروس ونأخذ منها إشارات لدروب الحياة من أسرار الوحي مع ضيفنا الدائم في هذه الحلقات سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم.
دكتور، اليوم نتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة اتخاذ القرار، وهي مسألة ربما تتحكم في مصائر كثير، ليس الإنسان نفسه، ربما صحيح. في مصير عائلة أو مصير مجتمع كامل صحيح. فكيف ترى أهمية اتخاذ القرار في حياتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
عليه الصلاة والسلام.
والله هذا موضوع مهم جدا يهم كل إنسان في بيته، في أسرته، في عمله، في دراسته، حتى في آخرته،
لأن وهي الغاية.
نعم. بالضبط، لأن الإيمان والكفر بالنتيجة هو قرار شخصي،
فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر. فالله عز وجل من رحمته ومن كرمه بالإنسان أنه أعطاه القدرة على اتخاذ القرار، هذا في البداية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. القدرة على اتخاذ القرار هذه عندما تريد أن تكرم إنسان موظف عندك في الشركة فتعطيه صلاحيات باتخاذ القرار، هذا تكريم له.
نعم، ومسؤولية في نفس الوقت.
ومسؤولية. القرآن سمى هذه القدرة الأمانة. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة
على السماوات
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجبل ليس له اتخاذ قرار. السماء لا تستطيع مثلا الشمس أن تقول أنا غدا لا أريد أن أشرق، أن أحرم الناس.
والقرآن قال ذلك، قال أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين.
جميل. فالإنسان هو الذي حمل هذه الأمانة.
السؤال يا دكتور،
نعم،
الآية لم تحدد أن الإنسان كان ممن عرضت عليهم الأمانة أصلا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أين الإنسان؟ وكأنه لم يكن من الأصناف التي معروض عليها الأمانة وأقحم نفسه فيها. سبحان يعني الله. الآية لم تذكر أن الإنسان ممن عرضت عليهم الأمانة. الله سبحانه وتعالى يقول نعرضها على ثلاثة أصناف: السماوات والأرض والجبال.
نعم، ولكن في أشار في آية أخرى أن الله أخذ من بني آدم
هذا بعد الأمانة، هذا بعد أن تحمل الأمانة
وأشهدهم على أنفسهم،
هذا الميثاق. بما نعم أنك نعم تحملت نعم الأمانة فبادئ ذي بدء تعلم أن هناك إله خاص.
هذا الميثاق من نتائج الأمانة.
نعم،
نتائج الأمانة التي حملها الإنسان. إذن هذا دليل
هي لائحة العمل الذي ستعمل
على بيها. أن الإنسان هو من طلب ذلك،
أقحم نفسه فيها يعني.
والإنسان حقيقة منذ سجود الملائكة لسيدنا آدم،
نعم،
عليه السلام، وعندما أسكنه الله الجنة أخضعه لاختبار فيه اتخاذ قرار، وهو ألا يأكل من هذه الشجرة. فعندما يعني نسي سيدنا آدم واتخذ قرارا خاطئا أنه خالف أمر الله، قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى.
نعم،
فكانت النتيجة اهبطا منها جميعا إلى آخره.
نعم.
وبالتالي موضوع القرار كما قلت لك ليس مجرد أن أتخذ قرار بالسفر أو بالزواج، لا، هو قرار يحدد مصيرك في الدنيا وفي الآخرة.
يا الله.
هذا من حيث أهمية اتخاذ القرار. اليوم نحن ندرس فن اتخاذ القرار في مجال علوم الاقتصاد،
والإدارة
والإدارة والشركات
والعلوم الحياتية العادية
ورجال الأعمال وغير ذلك. أما القضية هي أوسع من ذلك بكثير. يعني إنسان مثلا يريد أن يتزوج، هذا قرار. نعم. يجب أن يتخذ قرار المرأة التي يختارها، والنبي صلى الله عليه وسلم
تنكح المرأة لأربع. نعم.
نعم.
لمالها ولحسبها ونسبها ولدينها،
والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا الدين لأنه هو الذي يبقى،
جعل فيه أفضلية ولم ينكر على الإنسان الباقي.
لا لا،
إنما هذه أسباب طبيعية يعني يختار بناء عليها الناس.
وضع لك الأساس وكل ما يأتي معه رزق.
نعم.
إذا كان هناك جمال، كان هناك مال، لا بأس، لا مانع. نعم.
فظفر بذات الدين تهبت. نعم. يدك.
لذلك تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها وآيات القرآن تساعدك على اتخاذ القرار السليم في كل مشاكلك في الحياة.
نعم.
يعني أعطني أي مشكلة في الحياة، لابد أن تجد إما آية أو حديث تحل لك هذا الإشكال
في اتخاذ القرار.
نعم. إنسان مريض مثلا.
نعم.
مريض أصيب بمرض عضال، والعلماء أو الأطباء فشلوا أمام هذا المرض. طيب إذن هذا نوع من البلاء، فأنت الآن أمام اتخاذ قرار، هل تصبر ابتغاء وجه الله وتعتقد أن الله هو الذي قادر أن يكشف هذا البلاء، وأن هذا البلاء هو سيرفع درجتك عند الله وأنه سيطهرك من الذنوب، فأنا أصبر ابتغاء وجه الله، أو تأخذ قرار مختلف تماما أنك تتذمر وتغضب وتبدأ وكأنك تشكو الله لعباد الله، وبالتالي أنت هنا أمام
طبعا تفعل أعمال طرح. عكسية. نعم. بمن كان هو سببا في ذلك الإذاء أو الضر، وتبدأ في رد الكيل له ولا تعلم بأن هذا من.
نعم.
الله.
وقد يقودك إلى الكفر، إلى الاكتئاب، إلى الانتحار أحيانا يعني.
رائع. نعم. إذن دكتور دعنا نتساءل ونحن نتحدث في قصص النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلتم بأن اتخاذ القرار ليس في الأمور الحياتية إنما في الأمور التعبدية أيضا. نعم. وبشكل. نعم. كبير. في أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته نجد أنه عرض الدين على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمره 8 سنوات، وتكلم معه بالتفصيل. بس نتكلم عن العمر.
نعم.
الآن.
نعم. نعم. صحيح.
فقال سيدنا علي دعني إلى الغد أفكر. يريد أن يحسب الأمور بطريقة أخرى. 8 سنوات الآن.
نعم.
يعني للمتابع يتخيل العمر يعني.
طفل.
وجاء النبي في اليوم الثاني يعرض على سيدنا علي مرة أخرى الدين مرة أخرى والإسلام مرة أخرى، قال أعد ما قلته بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد بأن هناك إله خالق وأنه يدعو إلى الفضائل وأننا يبعث معلما، فيؤمن سيدنا علي.
الله.
هذه الآلية في اتخاذ القرار مع الأبناء وتعليمهم، كيف نستخلص منها دروسا في تحميل الأبناء لهذه الأمانة في بيوتنا وإن كانت بمستويات متدرجة حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرار في الكبر؟
سؤال مهم، أحسنت. يعني الطفل الذي تعوده على أن يكون مثل الآلة مبرمج.
نعم.
أنت تدمر شخصيته. ينبغي أن تبدأ منذ أن يكون طفلا تعطيه حرية اتخاذ القرار ودعه يخطئ وصحح له، وهذا منهج نبوي على فكرة.
نعم.
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت كذا،
ولا لشيء لم أفعله
لما لم تفعل كذا. دائما منهج النبي كان يعطي
وله كبير قدر من المكانة سيدنا أنس، ولكن هو ليس ابن النبي، أتحدث. نعم. عن أبنائنا الذين هم.
نعم. وهو نحن خادم.
نعم.
وهو
يعني
خادم. فهذا الصحابي الكريم أراد النبي أن يقوي شخصيته ويجعله صاحب قرار ويصحح له. يعني أنت أترك الولد.
نعم.
يتخذ قرارات قد تكون خاطئة فصححها، والقرار الصحيح شجعه عليه. هكذا تبني شخصية قوية لهذا.
آلية اتخاذ القرار يتعلمها من البيت.
بالضبط.
منهجية التفكير في اتخاذ. نعم. القرار، أسباب النجاح وأسباب. نعم. الفشل. نعم. يتعلمها. صحيح. من البيت. وإن عزلت أو فصلت شخصيته وأصبح الأب هو الأمر بأمره في البيت أو الحاكم بأمره في البيت. نعم. إذن الأبناء سيخرجون بعد التخرج من الجامعة لا يعرف أين يذهب، أين يعمل، أين.
صحيح.
كيف يتزوج، كيف يربي أبنائه بعد ذلك. هذه. صحيح. إشكالية كبيرة كما قلتم تعلمناها من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن.
نعم.
اتخاذ القرار داخل الأسرة أيضا، وما زلنا داخل الأسرة.
نعم.
الصغيرة.
نعم. نعم.
بين الرجل وزوجته أحيانا تتبارى ويكون هناك مشكلات ويكون هناك صراع أحيانا، لمن يتخذ القرارات، الكبيرة أو المصيرية في حياة الأسرة كالمنزل، يشترون أم يستأجرون، ينتقلون أم يبقون، الأبناء يتعلمون في هذه الجامعة، وأمور بسيطة في الحياة كالأمور التشغيلية اليومية، ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نشتري لمطبخنا. من يتحمل مسؤولية القرارات الكبيرة والصغيرة؟
الحقيقة هناك ملمح مهم في هذه القضية. أنا بالنسبة لي عندما أتخذ أي قرار، وأقول لك هذا أنا منهج قرآني أنا اكتسبته من القرآن ومن السنة المطهرة، أنني أعلم مسبقا أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي مسبقا.
تسليم رائع.
نعم، فأعلم سواء كان هذا القرار صحيحا إذا فيه خير، وإذا كان خاطئا أيضا فيه خير. لاحظ حتى القرارات الخاطئة فالقرار الخاطئ يؤدي بك أحيانا إلى سلسلة من الأخطاء قد تحميك من شر ما كبير، مثل إنسان اتخذ قرارا مثلا بعدم السفر لعمل في دولة أخرى ويلام على ذلك ويقول له لماذا، وهناك أفضل وراتب أفضل ودخل أفضل وكذا. طيب هذا القرار ربما حفظه من فتنة كبيرة ستحدث له هناك، أو حفظه من شر قد يحدث له. إذن أنت عندما تتخذ القرار أولا بالتوكل على الله، نعلم، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكل،
وشاورهم في الأمر قبل ذلك. نعم.
والتوكل هنا نحن الحقيقة يعني مفهوم عظيم جدا. التوكل نخطئ عندما نظن أننا يجب أن نعمل بالأسباب ثم نتوكل، لا، هو الأصل أن تتوكل ثم تأخذ بالأسباب.
الله،
بالعكس جميل. يعني نعم، فأنا عندما أسلم أمري إلى الله وأناقش هذا الأمر سواء مع أهل بيتي، مع أولادي، مع أي أمر، وأتخذ قرارا يعني بناء على ما هو ميسر. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الشريف يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
الله،
يعني هذه قاعدة نبوية في اتخاذ القرار
دون فلسفة ودون
التيسير. نعم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لن يحدث إلا ما كتبه الله بالأساس. يعني
رائع. نعم. رائع. يعني دعنا نذهب إلى فاصل ونعود مرة أخرى دكتور، نكمل هذا الموضوع الشيق ونتحدث بعد الفاصل عن الاستعانة بالله والتوكل في اتخاذ القرار، لأن هذه أيضا من الأمور المهمة جدا. علينا وألا نعتمد على ما لدينا من معلومات أو عقل أو مهارة كبيرة في التفسير أو حتى شهادات فنتخيل أننا نبنى عليها القرارات. نعود مرة أخرى متابعينا لنتابع هذه الحلقة من القرآن والسنة، كيف نتخذ القرار الصحيح في حياتنا. تابعونا بعد الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
متابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل، الباحث والمتخصص في الإعجاز. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا.
دكتور، كنا نتحدث عن آلية اتخاذ القرار والرجل والمرأة أيهم أو أيهما يكون صاحب القرار، ولدينا مثالين. المثال الأول كانت في بلقيس لما قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم.
نعم.
نعم. وقالت إني أرسل إلي كتاب كريم، ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قالت يعني أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهي تستشير الرجال وهم يقولون نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك،
أشاروا عليها بالحرب،
الأمر إليك، يعني نحن مستعدين للقرارات وإن كانت حتى تؤدي إلى حتفنا. قالت إني مرسلة إليهم بهدية، وكان هنا القرار الحكيم الذي أوصلها إلى الإسلام أو الإيمان مع سليمان.
نعم.
وكذلك أمنا سلمة لما أخذت قرارا وقالت للنبي في نصيحة غالية يوم الحديبية، وكان النبي في قمة الغضب والحزن والخوف على الصحابة من أنهم عصوا لما قال لهم تحللوا وارجعوا. وامتنعوا. فكانت هي فيها حل لمشكلة كبيرة من أمنا سلمة. هل لنا أن نراسل أو نخاطب معاشر الرجال الآن بأن القرارات إن جاءت من الرجل أو المرأة أيهما هدية إلى الصواب تكون فيها صالح الجميع؟
بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير النساء، يستشير أهل بيته، يستشير الصحابة وشاورهم في الأمر.
هناك مقولات الدكتور دائما تنتشر في الأوساط الاجتماعية وبعض الحكم، ربما لا تشير إلى ذلك، ربما يعني، ودعني أقولها ونحن في هذا البرنامج بوضوح مع الناس حتى لا تخيل أننا بعيدين عن الواقع. هناك من يقول شاورها وخالفها، وهناك من يقول مشورة المرأة تعيدك إلى الوراء سنة.
بالعكس،
يعني أنا أتحدث عن مصطلحات نسمعها في الشارع ونسمعها في مجتمعك.
سأخذك للعلم ماذا يقول العلم.
نعم.
كيف يعمل دماغ المرأة وكيف يعمل دماغ الرجل؟
تفضل.
دماغ الرجل في دراسة يعني نشرت مؤخرا يعمل بطريقة تختلف عن دماغ المرأة تماما. فالرجل عندما يعمل نصفي الدماغ فإنه يركز على معلومة معينة تشغله فينشط نصف من نصفي الدماغ الأيمن أو الأيسر. نعم. حسب الحالة
التي يعمل
التي يفكر فيها أو المشكلة التي يعالجها. دماغ المرأة يعمل بشكل أعقد، يعمل النصفان معا الأيمن والأيسر،
الحساب من كل الاتجاهات،
فالمرأة
كل الأبعاد.
المرأة أحيانا في عند حدوث المشاكل الرجل يركز دماغه على شيء معين لمثلا حماية البيت.
نعم.
من هذا الخطر. نعم. مثلا.
نعم.
بينما دماغها يعمل بأكثر من اتجاه على إيجاد حل لهذه المشكلة، وبالتالي غالبا ما تكون المرأة تأتي بحلول جيدة للرجل تغيب عنه
لآلية مختلفة.
نعم.
في
وهذا الكلام
طريقة التفكير العلمي،
فهذا الكلام علمي علميا صحيح.
يا الله.
وبالتالي الله سبحانه وتعالى عندما خاطب البشر قال ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم
من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها. فمعنى السكون هنا من معاني السكون أيضا أنت تشعر بالطمأنينة والراحة والهدوء، وهذا يجعلك تستشعر أن هذه المرأة يمكن أن تعطيك حلا يضمن لك هذا السكون والهدوء إذا استشرتها.
الله.
ضمن يعني مع نعم. فإذا
أثناء الخلاف في الرأي دكتور بين الرجل والمرأة كيف يحتكمان إلى رأي حيهم؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إن اختار أيسرهما. قد تصر المرأة على رأي وقد الرجل يرى رأيا آخر.
نعم.
ولكن أحيانا تطبيق رأي الرجل قد يؤدي إلى مشاكل وإلى الطلاق، يعني نكون في مشكلة بسيطة
رائع. نعم.
تصبح المشكلة أكبر. فالرجل ينبغي أن يضحي قليلا مقابل
استمرار الأسرة وبقاء الكيان،
يحافظ على هذا الكيان.
رائع.
والمرأة أحيانا قد تشير عليك بشيء خاطئ، قضية خاطئة مثلا، وتصر على ذلك وقد تصل الأمور للطلاق. طبعا بعيدا عن الحرام والحلال نحن
أكيد نتحدث عن الأمور الحياتية العادية
يعني. فأحيانا أنت يعني تأخذ برأيها مجبرا أو مكرها، ولكن تجد أنه بعد فترة هناك خير في هذا الرأي، أنها حمتك هذه
حتى
المرأة
وإن كان ظاهرا في اتخاذ القرار
ظاهريا.
المسألة تكون صعبة في
وأنا لدي آية كريمة هنا.
نعم.
لدي آية كريمة يقول سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيها خيرا كثيرا. طيب كرهتموهن هنا الدماغ يذهب إلى أين؟ إلى الشكل؟
الشكل لا
أو إلى السوء؟
أعقد من ذلك بكثير.
حتى كرهتموهن تشمل الآراء، قد تعطيك رأي تكرهه،
وحتى الطريقة في إبداء الرأي.
نعم.
أحيانا الطريقة في توصيل المعلومة. دكتور استوقفني ما قلته منذ قليل.
نعم.
عن الخلاف الذي في اتخاذ القرار الذي ربما يرى ظاهرا أنه فيه ضرر.
نعم.
ثم يأتي من بعد ذلك الخير الكثير. في قرار سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وإسماعيل ويتركهما في هذا المكان.
نعم.
ظاهرا من هذا القرار تهلك.
نعم.
إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ كيف تتركنا في هذه الصحراء وهو لا يبقى معهما امرأة.
نعم.
ضعيفة وابن رضيع، ثم هي بحكمتها وبعقلها تقول الله أمرك بهذا، قال أو أشار برأسه أي نعم,
نعم
حتى
نعم.
القول ربما في بعض الأقوال تقول بأنه لم يقل ليطمئن قلبها, أشار برأسه, قالت إذن لن يضيعنا. هذا التكامل في اتخاذ القرار الذي منه انبثقت مكة وخرجت الكعبة,
نعم نعم.
وأصبح العالم هو محط ومهوى أفئدة البشر, كان اتخاذ قرار من سيدنا إبراهيم بتنفيذ أمر الله.
صحيح.
وطاعة واستجابة من هاجر وتكملة لهذا القرار,
نعم نعم.
قرارها بالسعي بين الصفا والمروة حتى أنبت أو أخرج الماء. هذه نموذج بسيط للقرارات, كيف نترجمه في حياتنا إن بدت الصورة غير واضحة للرجل أو للمرأة أمام الرأي الآخر.
النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستخارة.
الله.
إذن حل لنا مشكلة القرارات. أنا الآن محتار في قرار, هل أذهب في سفر باتجاه هذا أو باتجاه المخالف؟ هل أجلس مكاني؟ ماذا أفعل؟ بكل بساطة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ريح دماغك, توضأ وصلي ركعتين, في الركعة الأولى تقرأ قل يا أيها الكافرون, تتبرأ من الكفر, في الركعة الثانية قل هو الله أحد,
الإخلاص,
التوحيد والإخلاص, عسى أن يرزقنا الله الإخلاص جميعا, ثم تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فهنا أنت فوضت هذا الأمر وسلمته لله,
ثم تضع المشكلة أو الأمر المشكلة أو القرار في الاتجاهين,
وتقول تقول يا رب اختر لي.
نعم.
أنت إذا كان هذا الأمر فيه خير في يعني في الدنيا والآخرة فيسره لي,
نعم,
كان فيه شر فاصرفه عني, ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به.
الله.
يعني اجعلني أرضى بهذا الخير الذي أنا لا أعلمه. وبالتالي أنا أقول لك أنا طبقت هذا الحديث عشرات السنين ودائما النتيجة كانت لمصلحتي
مبهرة
على الرغم من أنه قد تبدو فيها أخطاء وفيها مشاكل وأحيانا يندم الإنسان على بعض القرارات, ولكن أنا الذي كان يطمئنني أنك كل القرارات اتخذتها توكلت فيها على الله واستخرت الله سبحانه وتعالى, فأنا مطمئن أن الله لن يضيعني كما
جميل
تفضل
جميل جميل.
كما قال سيدنا إبراهيم وزوجته هاجر.
دكتور, الآن حتى في صلاة الاستخارة هذه ربما من يريد اتخاذ قرار معين في نطاق الأسرة ما زلنا,
نعم,
يرى أن هذا الرأي الصواب ولا يقبل حتى مجرد التفكير في الرأي الآخر. ألا تعلمنا صلاة الاستخارة ونحن نعرض المشكلة أو نعرض الأمر أمام الله سبحانه وتعالى أننا نضع بلساننا وبقلبنا الأمران أمام الله؟
بالضبط.
إن كان فيه خير
فيسره لي,
وإن كان غير ذلك
فاصرفه عني.
هنا بدأنا نعرض الرأي الآخر, هنا في صلاة الاستخارة وكأننا بدأنا صحيح. نطرح مجالا لئلا يسير القرار حسب ما أرى أنا وحسب ما أفكر.
بالضبط.
أنا
نعم.
بدأت بتوجه لله سبحانه وتعالى ثم نقبل من الطرف الآخر. طيب, دعنا نخرج من دائرة المنزل دكتور
أمس.
ونذهب إلى اتخاذ القرارات في بيئة العمل.
جميل.
أحيانا هناك من هو يأخذ القرار المفرد والمطلق في بيئة العمل دون مفارقة
القرار.
هناك من يتخذ القرار ويتخيل بأنه هو يعني صاحب السلطة الوحيدة وصاحب الأمر الوحيد كمدير أو مسؤول أو رئيس مؤسسة معينة, والموظفون عبارة عن فقط عمال لتنفيذ هذه المهام.
نعم.
كيف ترى اتخاذ القرار داخل المؤسسات الكبيرة والصغيرة؟
الله, يعني العلم الحديث وكل خبراء علم النفس وكل خبراء الإدارة يقول لك ينبغي أن تستفيد من أي فكرة أو ملاحظة أو معلومة قد تأتيك من أقل إنسان أنت لا تنتبه له.
نعم.
فالمدير الناجح إذا أردت لهذه المؤسسة إدارة قوية وناجحة ينبغي أن
توسع دائرة اتخاذ القرار.
القرار ينبغي أن يشارك فيه
الله
حتى الصغير والكبير, وهذا في البيت أيضا, في
جميل.
البيت وفي الشركة.
جميل.
لأن البيت هو مؤسسة
رائع.
مؤسسة عائلية. نعم.
نتذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اتخاذ القرار يوم بدر لما قال حباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم, أهو وحي من الله أن نقف هنا في هذا المقام أم هي الحرب والمشورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الحرب والمشورة. قال لنجعل أبار بدر من خلفنا ونمنع عنهم الماء فيصبح لنا أفضلية معينة في الحرب.
نعم. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم, وروت لنا السنة والسيرة أن هذا لم يكن رأي النبي, إنما كان رأي أحد الصحابة.
نعم.
كذلك يوم الخندق رأي سلمان الفارسي بأنه نحفر خندقا يحمي المدينة. صحيح. ويحمي أصحاب النبي من 10,000 مقاتل, ربما وصلوا إلى مرحلة الإبادة لو كانت هناك التقاء في الحرب, حتى قال القرآن وزلزلوا في هذه المسألة. نعم. عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آراء من عوام الصحابة, هم كلهم ساداتنا. نعم. كلهم. نعم. يعني نعم. لهم الفضل. صحيح. العظيم, لكن نتحدث بأنهم لم يكونوا من الوزراء الأربعة الكبار, أبو بكر. نعم. وعمر وعثمان. نعم. وعلي. نعم. لم يكون, ولكن السيرة أثبتت لهم حرية. نعم. اتخاذ القرار بين يدي النبي, وبل تنفيذ القرار بعد مشورتهم. صحيح. لرسول الله.
لذلك حتى في بيئة العمل, لو طبقنا هذا الأمر في بيئة العمل, نجد أنه علميا كلما أعطيت الموظف الصغير قدرة على اتخاذ القرار وأشعرته, جعلته يشعر أنه ليس آلة ميكانيكية يتحكم بها, أن له قرار.
نعم.
وله وجود, تزداد إنتاجية هذا العامل. العامل عندما تعطيه مجال لكي يقترح ويناقش ويشعر بوجوده في العمل, ويشعر أن له أهمية.
نعم.
وأنه يمكن أن يساهم في القرارات الكبرى, له أهمية, فهذا يجعله ينتج أكثر. وهناك دراسات علمية حول هذا الموضوع.
رائع.
فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما شارك الصحابة الكرام في الآراء, حتى الخطيرة مثل معركة بدر, معركة مصيرية كانت.
نعم. يوم الفرقان كما
سمع الفرقان. نعم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع قواعد العلم الحديث عليه الصلاة والسلام,
يعلمنا إياها أيضا.
نعم. صلى الله عليه. ولا يخالف الحقائق العلمية صلى الله عليه.
جميل.
وسلم.
أيضا دكتور, من يتخيل في بيئة العمل ببأنه عندما يعرض عليه أمر ما لا بد أن يتخذ القرار في اللحظة وفي التو, ألا يوجد مجال للتفكير وأن نقول لغيرنا انتظر حتى الغد حتى أجمع معلومات أو أبني قرارات أو أتخذ أو أشاور مجلس الإدارة أو شيء؟ هناك من يعتبر بأن التأخير إنما هو ضعف في شخصيته أو عدم قدرة على اتخاذ القرار, فربما يأخذ قرارات متسرعة يندم عليها أو لا يندم, المسألة حسب ظروف. نعم. القرار. كيف نضع آلية للتفكير والمنهج العلمي بعد الاستعانة بالله والتوكل عليه في مسألة اتخاذ القرار, وألا يكون متعجلا فيه؟
الحقيقة التمهل الأنات والحلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة, فيك خصلتان, الأنات والحلم, يحبهم الله.
سيدنا.
نعم. فالتروي في القرار والتأني والتأمل, بالعكس هذا ينجيك من مشاكل كثيرة جدا.
رائع. نذهب لفصل ونعود لنختم. طيب. الحلقة بعد ذلك في منهجية الخطأ والاعتراف به ثم تصحيح القرار بعد ذلك. متابعينا في كل مكان انتظرونا لنتعرف أكثر على اتخاذ القرار وإن كان حتى بعد مرة من الخطأ, كيف نصوبه؟ انتظرونا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
متابعينا في كل مكان, عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان, ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل, الباحث والمتخصص في الإعجاز. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. تحدثنا عن اتخاذ القرار والتروي.
نعم.
في اتخاذ القرار قبل أن نقدم على تلك الخطوة. نعم. وأيضا لابد أن نقف عند أن يكون القرار خاطئا, وهذا وارد. ليس هناك إنسان لديه وحي الآن ليعلم أن هذا القرار من السماء يعني, وبالتالي كلنا معرضون لأن يكون قراراتنا فيها جزء من الخطأ. كيف نصوبه وكيف نعترف بهذا الخطأ أمام الناس ولا نستحي من أن نتحدث بذلك لأننا بشر؟
طبعا لا يوجد إنسان كامل.
نعم.
لابد من الأخطاء, وكما قلت لك منذ سيدنا آدم أول البشر اتخذ قرارا خاطئا.
نعم.
إبليس عندما رفض السجود لسيدنا آدم كان قرار خاطئ.
نعم.
ولكنه استكبر فكان مصيره النار خالدا فيها أبدا, بينما سيدنا آدم أخطأ
تاب واعتذر
ولكنه. نعم. تاب.
الله.
هنا نستطيع أن نأخذ درس من هذه القصة, قصة إبليس وآدم, أن التوبة وتصحيح الخطأ ومحاولة معالجة الأمر أفضل بكثير وبمليار مرة من الإصرار على الخطأ. والإنسان معرض دائما للأخطاء لأنه لا يوجد إنسان كامل.
نعم.
ولكن كيف نجعل من هذه الأخطاء نتائج جيدة فيما بعد؟ يقول لك مثلا من اخترع المصباح الكهربائي
أديسون
نعم. إنه حاول مثلا أكثر من 1000 محاولة مثلا فكلها فاشلة، ولكن هو قال أنا لا أعتبرها فاشلة، هي جزء من العمل من النجاح.
جزء من النجاح. الله رائع.
فأنا عندما أنظر لهذا القرار الخاطئ على أنه جزء من النجاح، لابد أن تخطئ حتى تتعلم.
نعم.
هناك كثير من رجال الأعمال فقدوا أموالهم كاملة ثم قام ونهض من جديد.
نعم. وسيدنا نعم. موسى عليه السلام إن سمحت لنا في بداية حياته قبل نعم. بعثته
نعم.
لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه.
نعم.
ثم اعترف بالخطأ أمام رب العالمين قال صحيح. يعني
رب اغفر لي فغفر
له. نعم. إذن هنا مثال من الأنبياء والرسل العظام ومن أولي العزم، هناك خطأ ما عاد وتاب وغفر الله له ذلك.
نعم. سيدنا ذو النون عليه
نعم.
السلام
خرج مغاضبا.
نعم. فأول نداء نادى به قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف أنه ظلم نفسه، أنه خالف أمر الله وترك قومه من دون أن يأتيه الأمر بهذا العمل الذي قام به. وبالتالي هنا
وسيدنا داود لعلنا أيضا إذا كنا نستعرض ذلك في القرآن عندما ظننا أن نعم ما فتناه
نعم نعم
خر راكعا وأناب، وهنا نعم لعلنا هنا ليست سجودا ولكن نسجد سجدة تلاوة عند خر راكعا وأناب سيدنا داود.
لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كل ابن آدم خطاء
وخير
الخطائين التواب.
الله.
يعني ثم إن الله يحب التوابين.
إذن دكتور دعنا سريعا نتحدث عن الإنسان الذي يخطئ في قرار معين ولعله كان يقف بقوة وراء هذا القرار على مستوى الأسرة، هل للأب أن يعترف أمام أبنائه أنه أخطأ في قرار ما حتى يعلمهم تلك الثقافة؟
يجب أكيد حتى تعلم هذا الطفل، والتراجع عن الباطل فضيلة،
الله
العودة للحق فضيلة. فإذا أنا بالنسبة
وبين الرجل وزوجته ليست غضاضة هناك من
لا 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 أبدا، حتى المرأة ينبغي أن تعترف بخطئها، الرجل ينبغي أن يعترف أن هذا قرار خطأ، وإلا كيف يتعلم؟ من لا يعترف بخطئه لا يتعلم.
ماذا لو أخذه الطرف الآخر زريعة لأن يذكره ويعيره ويؤنبه دائما وربما يقلل من قدرته على اتخاذ القرار في المرات القادمة؟
دائما أنا عندما أنظر أنني أعترف بخطئي أمام الله أولا
نعم.
فالذي يهمني هو الله سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يهدي طرف الآخر.
الله جميل. الاستعانة هنا رائعة.
وينبغي أن يكون لدينا صبر وأمل بالتغيير. يعني إنسان لديه زوجة
نعم.
أنا وضعت لك عنوان، يعني أنا أنصح كل رجل أن يكتب هذه الآية على ورقة وكل يوم يقرأها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عبارة خيرا كثيرا كم مرة وردت في القرآن؟ الخير الكثير كم مرة؟ مرتين فقط.
ليس لدي
فقط مرتين. وهذه فيها دلالة عميقة جدا. المرة الأولى في سورة البقرة
في الجهاد،
يؤتي الحكمة من يشاء
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا. والمرة الثانية مع النساء، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. فإذا الخير الكثير ذكر مع الحكمة ومع النساء،
الله.
كأن الله يريد أن يقول لك
أن تكون حكيما.
انتبه قد تأتيك الحكمة من هذه المرأة، فأعطيها فرصة
العامل المشترك هو الخير الكثير.
فأعطي الفرصة لزوجتك لتتكلم وتقترح، وأنت دائما اسأل الله أن يصلحها أن يهديها. تميز بالصبر، انتظر الشيء الجيد من الله سبحانه وتعالى أن يأتيك الخير الكثير. فبهذه الطريقة تتكامل الحياة وتستمر وتختفي المشاكل بسهولة يعني.
جميل. أيضا إذا كنا في بيئة العمل ولدينا من اتخذ قرارا خاطئا، ولا يشترط أن يكون هو صاحب الإدارة أو مدير والذي اتخذ القرار، ربما يكون أحد الموظفين اتخذ القرار، كيف نظرت المجتمع العملي والمهني لهذا الإنسان الذي اتخذ القرار الخاطئ؟
بالعكس، هو بعض الناس يظن أنني أنا لا أخطئ، أنا منزه عن الخطأ. نعم. وهذا أمر يعني غير صحيح حتى علميا. بالعكس، الإنسان عندما يعترف بخطأه أمام الناس يكسب ثقة الناس ومحبة الناس. يعني أنت عندما تصر على خطأك والآخرون يعلمون أنك مخطئ، هل تظن أنك اكتسبت ثقة الناس ومحبتهم؟ أنت تستطيع أن تسيطر عليهم.
نعم.
وتستطيع أن تخوفهم مثلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يسعى لأن تحبه بقلبك وبعاطفتك، لا أن تخاف منه. وبالتالي الإنسان الناجح أنا بنظري هو من يملك قلوب الناس وليس أجسامهم.
الله، رائع. يعني نصيحة أخيرة، ماذا تقول حول فن اتخاذ القرار من أسرار الدين الحنيف؟
والله يعني يمكن أن ألخص لك أنا تجربتي مع اتخاذ القرار، أولا بالاستخارة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والأهم أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإذا أخطأت دائما اعترف بخطأك واحرص على مرضاة الله أولا وأخيرا.
الله.
فإذا رضي الله عنك سيسخر لك الدنيا كلها إن شاء الله.
جميل هذا الكلام. يعني نشكركم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذا الكلام الرائع، شكرا جزيلا. متابعينا في كل مكان، ما أجمل أن يكون لدينا مبدأ الشورى في الحياة واتخاذ القرار، ما أجمل أن يكون لدينا الاستخارة قبل كل أمر في حياتنا كبيرا كان أو صغيرا، ما أجمل أن نتعلم مهارات التخطيط والتفكير الاستراتيجي التي نستمد ذلك من تعاليم ديننا الحنيف، وأن نعلم الأبناء والأجيال الناشئة والموظفين الجدد كيف يتخذ القرار ثم نعتمد عليهم لاحقا، وكيف نراجع ديننا الحنيف في قصصه القرآني البليغ الذي حكى لنا أمثلة كثيرة في اتخاذ القرار في ضوء القرآن والسنة. في ختام رحلتنا متابعينا مع فن اتخاذ القرار، ندرك أن الإسلام قد وضع لنا منهجا متكاملا يرشدنا إلى السبل المثلى في اتخاذ القرارات، فبالتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى والتدبر في سنن النبي نجد الإشارات التي تضيء لنا دروب الحياة. في نهاية اللقاء تقبلوا تحياتنا ولكم منا كل التقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.